بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم العقيدة الواسطية: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلابيب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
أحسنت. لا يزال الحديث حول أحداث يوم القيامة، وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى قبل ذلك عن الدواوين والموازين والحساب والحوض، والآن يعرض الشيخ إلى الصراط المنصوب على متن جهنم، وهذا الصراط جاءت الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه وفي مرور الناس عليه، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى خلاصته فيما سبق. فالصراط منصوب على متن جهنم، وهو جسر، وهذا الجسر عليه كلاليب من نار تخطف الكفار وبعض العصاة، أما المؤمنون فإنهم يعبرون عليه على قدر أعمالهم وأنوارهم. وهذا هو الورود الوارد في قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فحينما استشكل الصحابة رضوان الله عليهم كيف يكون الورود حتى لأهل الجنة، جاء الجواب أن ورودهم بالعبور على الصراط. وهذا الصراط عظيم، فيه هول، لأن النجاة مرتبطة به، والهلاك والسقوط في قعر جهنم وأهوالها وعذاباتها أيضا مرتبط في من لم يسلم أثناء عبوره إلى هذا الصراط. جاء في بعض الروايات أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، لكن هذه الروايات فيها كلام. والذي يظهر أنه جسر، وهذا الجسر عظيم ويعبر الناس عليه. هذا العبور كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ميزانه الأعمال، فمن كان عمله صالحا وقرباته إلى الله عز وجل كثيرة بإخلاصه وصدقه وتوحيده وكافة أعماله الصالحة، فإن هذا يكون سببا في سرعة عبوره على هذا الصراط حتى يخلص من نار جهنم وأهوالها. فهذه المسألة الأولى، أنه جسر على متن جهنم يعبر عليه جميع الناس. الثانية، أن العبور عليه إنما هو على قدر العمل. الثالثة، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيان كيف يكون العبور ومقدار سرعته، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، البرق يلمع يعني أبطأ قليلا من لمح البصر، ومنهم من يمر كالريح سريعة وشديدة، ومنهم من يمر كالفرس الجواد بسرعته، ومنهم من يمر دون ذلك كركاب الإبل، الإبل لما تركض، ومنهم من يعدو عدوى كالراجل. أولئك كما تلاحظون أي السابقين كالراكبين على الإبل أو على الفرس، على الفرس، هؤلاء على أقدامهم يعدو عدوا على قدميه، هذا مقدار سرعته. منهم من يمشي مشيا يبطئ به عمله عن السرعة، لكن يمشي ويعبر الصراط وينتهي من هذا الهول ثم ينجو. ومنهم أيضا من يزحف زحفا، وهذا هو أقل الناس أنوارا تنجيهم من عذاب الله عز وجل، فيزحف ويصيبه شيء من لهب النار، لكنه يزحف ويزحف حتى ينجو. القسم الثاني، من تخطفه تلك الكلاليب، فهؤلاء والعياذ بالله هم المستحقون للعذاب، وهم على قسمين، قسم منهم الكفار، فهؤلاء تخطفهم لأول وهلة ويقعون في نار جهنم وليس لهم من الصراط نصيب، أعاذنا الله وإياكم من حالهم، وهؤلاء هم الكفار الذين كتب الله عز وجل عليهم الخلود في نار جهنم، من المشركين والكفار والمنافقين وغيرهم ممن ليس في قلبه إيمان ولا توحيد. القسم الثاني، عصاة المؤمنين الذين استحقوا الوعيد، فهؤلاء إذا أرادوا أن يعبروا لا يستطيعون أن يعبروا، وإنما تخطفهم تلك الكلاليب فيقعون في النار، لكن هؤلاء إنما يعذبون في النار ما شاء الله تعالى، ولكن لا يخلدون فيها. وينبغي أن يعلم أن هول ذلك اليوم وهول النار من مقتضاه أن الإنسان لا يتحمل لفحها فضلا عن أن يعذب فيها. وإذا كانت نار الدنيا لا نستطيع تحمل آثارها ولو قليلة، فكيف بعذابها؟ فكيف بعذاب النار التي فضلت على نار الدنيا 70 جزءا؟ فالإنسان المؤمن لا يعتمد على مسألة أن العاصي يعذب ثم يخرج، لا، وإنما المؤمن هو الذي يعلم ويدرك أن لحظات في نار الدنيا في نار جهنم هي والله أشد وأشد وأشد من أن لو كان هذا الإنسان قد عبد الله عز وجل في دنياه ليلا ونهارا ليلا ونهارا. فإذا كان كذلك فعلى العبد أن يسعى إلى أن يكون من الطائفة الأولى الناجين، وهذا والحمد لله سببه يسير، نوع من المجاهدة والصبر والاصطبار على طاعة الله عز وجل حتى يكون للإنسان في ذلك اليوم العصيب النجاة من النار. من مر على الصراط فيكون من أهل الجنة، نجا من النار ويكون من أهل الجنة. ثم وهذه المسألة الأخيرة في مسائلنا، إذا عبروا الصراط أي أهل الجنة وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذه القنطرة يجتمع فيها المؤمنون قبل استفتاح باب الجنة وقبل دخولها، وهؤلاء يقتص بعضهم من بعض أمورا كانت بينهم في الدنيا. لم يأتي الدليل ما نوع هذه الأمور، ربما بعضهم فهم منها أنها ذنوب وسيئات بينهم فيقتص بعضهم من بعض، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها لو كانت ذنوبا وسيئات فلا بد من المحاصصة فيها في الموازين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، والميزان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلو كانت هناك ذنوب مستحقة لتم الحساب عليها قبل. لذلك فالذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن المقصود بها يقتص بعضهم من بعض أمورا كانت بينهم في الدنيا، هذه الأمور تتعلق بها النفوس، وقد يترتب عليها شيء من الشحناء أو نحو ذلك كما هو المعهود بين الناس في الدنيا. فلو فتشت الآن بين الناس في الدنيا لوجدت العلاقة مبنية على هذين الأمرين، إما والعياذ بالله استحقاق بسبب ذنب كأن تأخذ ماله ظلما أو أن تعتدي على عرضه أو أن تغتابه، فهذا فيه استحقاق. القسم الثاني ما يكون بين المؤمنين أو الصالحين مما يقع في النفوس، فالذي يظهر أن هذا النوع هو الذي يقتص بعضهم من بعض فيه في قنطرة الصراط، لأنه يقول فإذا هذبوا ونقوا، بمعنى أنه زال ما في النفوس وصفت القلوب وسامح بعضهم بعضا وكل منهم تسامح مع الآخر، فإذا وصلوا إلى هذه الحالة دخلوا الجنة بعد أن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. نعم يا شيخ.
وأول من يستفتح باب الجنة وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته.
نعم أحسنت. أول من يستفتح باب الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا جاء فيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله يستفتح باب الجنة فيسأله خازنها من؟ فيقول محمد، فيقول أمرت ألا أفتح إلا لك، فتدخل أمته وهي أول الأمم دخولا الجنة وأكثرها أيضا داخلا الجنة، ولهذا فالرسول هو المستفتح وأمته أول الأمم دخولا الجنة، وهذا أحد نوعي المقام المحمود، لأن المقام المحمود كما سيأتي بعد قليل في الشفاعة هو الشفاعة العظمى. والنوع الثاني من المقام المحمود هو استفتاحه صلى الله عليه وسلم باب الجنة، وهو الذي يحمده عليها أهل الجنة من أولهم إلى آخرهم، وكيف لا يكون كذلك وهو يستفتح الباب الذي يدخلون من خلاله إلى النعيم المقيم الذي لا يسخط عليهم فيه ربهم أبدا ويخلدون فيه أبد الآباد. أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. نعم يا شيخ.
وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له.
حسن، انتقل بعد هذا إلى موضوع الشفاعة، وباب الشفاعة في مسائل العقيدة واليوم الآخر عظيم جدا، وخاصة في ارتباطه بالمسألة التي ستأتي بعد قليل في النوع الثالث من الشفاعة، وهي الشفاعة في أهل الكبائر أو في أهل النار الذين دخلوا النار. لكن باب الشفاعة عظيم جدا، ومن هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النوعين الأولين من الشفاعة وقال هاتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم. أولاهما هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهذه الشفاعة العظمى هي التي يطلبها جميع الخلائق من جميع الأمم، مسلمهم وكافرهم، كل أهل الخلائق إذا كانوا في عرصات القيامة واشتدت بهم الأهوال فإنهم يطلبون من الله عز وجل أن ينزل للفصل القضاء بينهم، وهذا عجب في أهوال يوم القيامة أن يطلبه حتى أولئك الذين يعلمون أن عاقبتهم سيئة، والسبب هو شدة أهوال يوم القيامة، شدة الأهوال تجعل حتى الكافر يقول أنا أريد أن يقضى، أريد الحساب. فالأولون والآخرون في عرصات القيامة وهم في صعيد واحد يتداولون الأمر، نريد ربنا أن ينزل لفصل القضاء، فيقول بعضهم لبعض اطلبوا أحدا يشفع لكم، وهذا نوع من الشفاعة صحيح. لماذا؟ لأنهم يطلبون الشفاعة من الحي الحاضر، بخلاف الشفاعة المنفية والشفاعة عند المشركين فإنهم يطلبونها في الدنيا من الأموات، فبعضهم يطلبها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ميت، وبعضهم يطلبها من أصحاب الأضرحة وهم في قبورهم. فأهل الموقف يقولون من يشفع لنا، فيقول بعضهم لبعض ابحثوا عن أحد يشفع لكم، فيأتون إلى آدم يقولون اذهبوا إلى آدم. في قصة الشفاعة الطويل رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وهو متواتر، يأتون إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ لاحظوا معي، هذا هو السؤال: ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيعتذر منها بأنه عصى ربه، نهاه عن أكل الشجرة فأكلها، فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. وهكذا كما قال المؤلف، يذهبون إلى نوح فيعتذر منها عليه الصلاة والسلام، ثم يذهبون إلى إبراهيم الخليل فيعتذر منها، ثم يذهبون إلى موسى فيعتذر منها، ثم يذهبون إلى عيسى فيعتذر منها، ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: أنا لها. فيسجد تحت العرش ويلهمه الله عز وجل في سجوده من محامده ما لا يعلم أمره وقدره إلا الله عز وجل، يحمد الله ويعظم الله ويسبح الله، كل ذلك وسيلة إلى أن يأذن الله عز وجل له بأن يشفع. فإذا حمد الله بطول سجوده تحت العرش قال الله عز وجل له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فحينئذ يشفع الشفاعة الأولى، وهي الفصل بين الخلائق، فهذه هي الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون. فيأتي الله عز وجل وينزل لفصل القضاء بين العباد، هذا هو النوع الأول من الشفاعة. النوع الثاني من الشفاعة هو الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهو الذي سبق قبل قليل. وهاتان الشفاعتان يقول عنهما العلماء رحمهم الله تعالى إنهما هما المقام المحمود، فهاتان خاصتان بنبي الله صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعة ثالثة ثبتت في الحديث الصحيح خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكرها الشيخ هنا، وهي شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذه الشفاعة ثابتة له، وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي طالب. وينبغي أن يعلم أن هذه الشفاعة إنما هي لتخفيف العذاب وليست للخروج من النار، فأبو طالب مات مشركا كافرا مع دفاعه عن رسول الله ومع يقينه في قلبه أنه صادق، لكنه أبى أن يسلم، أبى أن يشهد أن لا إله إلا الله، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، فمات كافرا والعياذ بالله، فهو مخلد في النار. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لدفاعه عنه أراد أن يكافئه، فطلب من ربه الشفاعة فشفع الله له. لذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أنه في ضحضاح من النار، وفي رواية يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان من النار. والمهول في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: ما يظن أن أحدا في النار أهون أشد عذابا منه، هاتان الجمرتان يغلي منهما دماغه، ولا يظن أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه، والعياذ بالله. هذه ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ.
وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة.
هذا النوع الثالث من الشفاعة، الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، وهذا النوع من الشفاعة هو أهم أنواع الشفاعة بالنسبة للعقيدة وفي مسائل الإيمان، لأن هذا النوع من الشفاعة الثابت هو الذي ينقض مذهب الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم في مذاهبهم الفاسدة في مسألة حكم مرتكب الكبيرة وأنه يخلد في النار، لأن جميع الوعيدية من الإباضية والخوارج عموما والمعتزلة، هؤلاء الوعيدية متفقون على أن صاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فإنه يوم القيامة يكون مخلدا في النار. هذا المذهب أبطله أهل السنة والجماعة بأدلة كثيرة جدا. من أعظم الأدلة على بطلان هذا المذهب هو أحاديث الشفاعة، وأحاديث الشفاعة الواردة فيها وردت بخصوصها، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأيضا صح في الأحاديث المتواترة في أحاديث الشفاعة غير الشفاعة الأولى التي هي الشفاعة لفصل القضاء، صح في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش 4 مرات، وكل واحدة منها يسأل الله يحمد الله فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله له: اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة شعيرة من إيمان. ويسجد الثانية والثالثة والرابعة، وفي الرابعة يقول الله له: أخرج من أمتك من كان في قلبه أدنى 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 3 مرات مثقال حبة خردل من إيمان. وفي كل واحدة من هذه 4 يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج أقواما من النار. فهذه كلها أحاديث ثابتة صحيحة، بل ونقول متواترة، دالة على أن الشفاعة تكون لأناس دخلوا النار فيشفع لهم ليخرجوا من النار. إذا كان كذلك فقول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة إنه يخلد في النار باطل، وأن صاحب الكبيرة حتى لو استحق الوعيد وغلبت سيئاته وعذب فإنه لا يخلد في النار، وإنما يخرج منها بشفاعة الشافع. هذا النوع من الشفاعة يشمل أناس استحقوا العذاب أو أمر بهم إلى النار فيشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره فلا يدخلون النار ابتداء، فهذا نوع من الشفاعة، ويكون ذلك عند الموازين وقرب الصراط. فهذا الذي استحق الوعيد والدخول في النار يشفع له، قد يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره أو رجل من الصالحين أو من الشهداء أو الأولاد الفرط الذين ماتوا وهم صغار فاحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى أو غيرهم، فإذا شفع ورضي الله عز وجل وأذن فإنه يشفع لهذا النوع فلا يدخل النار مع استحقاقه له. والنوع الثاني أناس دخلوا النار، فهؤلاء أيضا يشفع لهم فيخرجون من النار بعد دخولهم إياها، أي أنه يشفع لهم أن يخرجوا من النار قبل استكمال استحقاق الوعيد، فهذا أيضا نوع ثاني من الشفاعة في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها. هذا النوع من الشفاعة كما قال شيخ الإسلام وكما دلت عليه النصوص لا يختص بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل الرسل والملائكة والصالحون والشهداء والصبيان الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ، هؤلاء هم أكثر الناس شفاعة. أهل السنة والجماعة يقررون من خلال ذلك عقيدتهم في مسألة حكم مرتكب الكبيرة، وأنه لا يخلد في النار أحد من الموحدين. هناك نوع من أهل النار الله يخرجهم بلا شفاعة بل برحمته، ولهذا نقول مغفرة الله ورحمته قد تكون قبل دخول النار، فمن الناس من يستر الله عليه ويغفر ذنبه فلا يدخل النار مع استحقاقه له، ومنهم من إذا دخل النار ولم يشفع له فإن الله عز وجل يخرج أقواما، فهذا ثابت أيضا في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة للجنة فإنه إذا دخلها أهلها واكتملت ولم يبقى أحد في النار يبقى فيها فضلة، يعني يبقى فيها أمكنة، فينشئ الله لها أقواما ويدخلهم الجنة برحمته. هذا هو ما دلت عليه النصوص. بقي في الشفاعات أنواع وردت، منها الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم 70,000، وقد جاء في حديث أن مع كل واحد من 70,000 70,000. الثانية من الشفاعات أيضا الشفاعة في قوم دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم فيها، وهذا أيضا قد يدل عليه الأدلة التي تقول إن الإنسان مع من أحب فيحب القوم ولما يلحق بهم أعماله لا تصل إلى أعمالهم لكن يحبهم، فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، فهؤلاء قد يشفع لهم ليكونوا مع من أحبوا، وهذه إحدى فضائل المحبة التي تكون في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض. والنوع الثالث والأخير من أنواع الشفاعة هي الشفاعة لقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهؤلاء هم أهل الأعراف الذين ذكرهم الله، وهو الصحيح في تفسير الأعراف أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيؤجلون ويرجى أمرهم حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وكما في سياق سورة الأعراف فيها أنهم كانوا إذا صرفت أبصارهم إلى آخره ويخاطبون أهل الجنة ويخاطبون أهل النار، فهؤلاء يؤجل أمرهم لتساوي الحسنات والسيئات لكن يشفع لهم فهم يدخلون الجنة كما قال الله عنهم لم يدخلوها وهم يطمعون، أي وهم يطمعون في دخولها، والراجح أنهم يدخلون الجنة بشفاعة الشافعي. فتخلص من هذا أنواع الشفاعة ثلاثة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، الرابعة عامة، ثم الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة تكون في الأنواع التي ذكرناها لاحقا. نعم يا شيخ.
وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
نعم، من أكثر التفاصيل التي جاءت بها الأدلة من الكتاب ومن السنة، واهتم بها الأئمة وألفوا فيها المؤلفات المستقلة، ما يتعلق باليوم الآخر. فيها تفاصيل عجيبة جدا، كما قال الشيخ، الحساب والجزاء والموازين وأحداث يوم القيامة، وأيضا تفاصيل الجنة وصفتها ونعيمها ومساكنها وأهلها وما فيها من ألوان النعيم، وفي مقابلها أعاذنا الله وإياكم منها تفاصيل النار وأهوالها وكلاليبها وزقومها وحميمها وألوان العذاب لأهلها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، جاءت أيضا في الأدلة من الكتاب ومن السنة. وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخبروا أممهم عن تفاصيل اليوم الآخر، والحمد لله أن هذه الأمة تميزت عن غيرها. من أعجب الأشياء أن الكتب المقدسة التي بقيت اليوم عند اليهود والنصارى الحديث فيها عن الآخرة قليل، والذي يظهر والله أعلم لأنها حرفت لتقوم على الشرك بالله عز وجل، فليس لأهلها منها نصيب بعد شركهم وتحريفهم لكتبهم. حتى إن بعض الباحثين يكاد يقول إنه بالنسبة لليهود لا يوجد عندهم ذكر لليوم الآخر، وهذا موجود، تجد التركيز على النشأة، يعني في التوراة وفي الأناجيل كلها سفر الخروج، سفر التثنية، كلها قصص موسى. تأتي للأناجيل، يوحنا، لوقا، مرقس، متى، كلها تتحدث عن قصة عيسى. وفي ضمن قصص الأنبياء وغيرها أحوال وأحداث دخل فيها من التحريف ما الله به عليم، لكن ما فيه أبواب لليوم الآخر. واليهود هم الذين قالوا كذبا وزورا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فتحداهم ربهم سبحانه وتعالى بقوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لكن لا يتمنون الموت لعلمهم أنهم إذا ماتوا فسيكونون من المخلدين في النار. لكن من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن الحديث عن اليوم الآخر كان طويلا جدا، ومن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدايات قال بعثت أنا والساعة كهتين، منذ بعثتي وهو يخبرهم عن الساعة وأنها قريب، وخطاب القرآن أتى أمر الله، الساعة قريب، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قرب انتهاء الدنيا وعن أشراط الساعة الصغرى والكبرى، ثم يأتي الحديث في هذه النصوص عن اليوم الآخر بكل تفاصيل. والأحاديث الصحيحة في ذلك والحمد لله مغنية عن غيرها. فلو أن الإنسان اقتصر على ما في الصحيحين وما صح في السنن والمسانيد، فسيجد من الحديث عن اليوم الآخر ما يجعله يصدق به وكأنه ينظر إليه، كأنه أمامه. ما دلالة هذا؟ هذا له دلالتان عظيمتان، إحداهما فضل هذه الأمة وكثرة الخير فيها وإيمانها باليوم الآخر واستعدادها لها، فهي خير الأمم استعدادا لليوم الآخر. أما الأمر الآخر فهو موعظة لنا جميعا أن نعرف ونؤمن ونصدق ونستحضر هذا الإيمان والمعرفة والتصديق فنعمل للآخرة، فلا يليق بمؤمن يقرأ القرآن والسنة الصحيحة ويعرف تفاصيل اليوم الآخر ثم ينشغل بدنيا بحيث تشغله عن أخرى. هذا ليس تصرف الكيس العاقل الفطن، لأن اليوم الآخر لم يرد في آية واحدة أو في حديث واحد، وإنما جاءت تفاصيله كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: من أراد آثار العلم، من أراد معرفة اليوم الآخر فهي مفصلة واضحة. وليس بيني وبينها وليس بينك وبينها إلا أن يقال فلان مات، نسأل الله حسن الخاتم. فمن عرف أن الدار الآخرة هي الحيوان وهي الحياة الباقية، وأن ساعة من أهوال يوم القيامة تفوق أهوال الدنيا من أولها إلى آخرها إذا مر بها الإنسان أو مر ببعضها، استعد لذلك اليوم وأقبل عليه. وهذه فائدة أن نتعلم العقيدة وأن نتدارسها، أن يتحول العلم فيها والمعرفة إلى إيمان يحرك القلب فيقود البدن إلى الطاعة والإقبال على الله عز وجل والسعي للغراس الذي لا يفنى ولا يزول ويرتفع عند رب العالمين فيراه الإنسان يوم القيامة ويشاهده ويرى أثره. ينبغي ألا يغيب عنا تفاوت الناس على الصراط كلمح البصر. الله أكبر، من الذي يمر كلمح البصر؟ نعم يمر الأنبياء، ولكن يمر أناس من صالح المؤمنين. فاللهم أيقظ قلوبنا حتى تستعد لذلك اليوم ولذلك اللقاء. نعم يا شيخ.
وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه العظيم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا.
أظن العبارة يا شيخ علم ما الخلق عاملوه. نعم هذه النسخة، هذه مشكلة. لأنه
الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل.
أحسن. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى من الإيمان باليوم الآخر إلى آخر الأركان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره كما في حديث جبريل. والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد الأركان العظيمة المؤثرة في حياة الإنسان، ومن ثم جاءت أدلة القدر في الكتاب وفي السنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، في بعض الألفاظ وحلوه ومره، أي تؤمن بأنه قدر الله عز وجل. والقضاء والقدر هو تقدير الله عز وجل الأشياء بعلمه القديم وكتابته لها ومشيئته لها، ثم خلقه لكل شيء. أما الفرق بين القضاء والقدر فكل منهما إذا أطلق دخل فيه الآخر، لكن القضاء له عدة معاني، وأحد معانيه يكون بمعنى القدر، والقدر أيضا له معاني، وأشهر معانيه هو ما كان بمعنى القضاء والقدر. فإذا جمع بينهما وقيل القضاء والقدر، فبعض العلماء لأن المسألة اجتهادية قال القضاء هو التقدير الأزلي، والقدر هو وقوع المقدور على التفصيل. القضاء هو إيش؟ هو التقدير الأزلي بعلم الله وكتابته، والقدر هو تقدير الأمور ووقوعها كما قدرها ربنا سبحانه وتعالى. بعضهم عكس، قال القدر هو التقدير الأزلي والقضاء هو وقوعها على ما قدره ربنا سبحانه وتعالى، ولا إشكال في أحد المعنيين، لأن المقصود في المسألة هي مسألة الإيمان بأن الله عز وجل قضى وقدر، وأن كل ما يجري فهو إنما هو بقدر الله عز وجل على ضوء المراتب الأربع التي تحدث عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن الآن نتكلم عنها. شيخ الإسلام ابن تيمية يقسم هذه المسألة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، أي مسألة القضاء والقدر، يقول تنقسم إلى درجتين، كل درجة تنقسم إلى شيئين، وأحيانا يعبر بمرتبتين. الدرجة الأولى هي درجة العلم والكتابة، وهذه سابقة مضت انتهت. الدرجة الثانية هي درجة المشيئة والخلق، وهذه هي التي تقع على التفصيل. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فيوجده ويخلقه. نتكلم الآن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، نتكلم عن الدرجة الأولى. هذه الدرجة الأولى تتضمن مرتبتين. ما هما المرتبتان؟ المرتبة الأولى العلم، أن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. ما أدلته؟ في أول الكتاب تذكرون الأدلة التي مررنا عليها في أول الكتاب، وتحدثت عن صفة إيش؟ العلم لله، أنزله بعلمه يعلم ما بين أيديهم، وهذه في كتاب الله عز وجل كثيرة جدا، تدل على أن الله موصوف بالعلم الكامل، وأن الله علم ما كان وما يكون. وعليه في مسألتنا، فالله علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، علمه بعلمه الأزلي. فالله منذ الأزل علم ما الخلق عاملون على التفصيل، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا لا تحصى. هذه نسميها المرتبة الأولى التابعة للدرجة الأولى. ما الذي يدخل في هذا العلم؟ يدخل فيه كل المخلوقات، ويدخل فيه بالنسبة للعباد، لأن القضية تتعلق بالعباد والتكليف والتشريع والطاعة وغيرها، يدخل في ذلك جميع ما يعمله العباد من الطاعات والمعاصي وفعل الخير وفعل الشر والحركات والسكنات والآجال وكل شيء. فالله عز وجل علم ما الخلق عامل، فيدخل في ذلك طاعاتهم ومعاصيهم، ويدخل في ذلك أعمارهم وآجالهم، ويدخل في ذلك أرزاقهم. كل هذه الأمور وغيرها من حركاتهم وسكناتهم، فالله عز وجل أحاط علمه بها، بل قد قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه الآية جمعت بين العلم والكتاب، فالله عالم كل شيء. الحركة، حركة إصبعك مكتوبة، علمها الله، وهي أيضا مكتوبة، كل شيء مكتوب، لأن الله سبحانه وتعالى أحاط علمه بكل شيء، بكل الأمور صغيرها ودقيقها خفيها ومعلنها، فلا تخفى عليه خافية، وكل ذلك علمه بعلمه الأزلي. هذه الدرجة الأولى، مرتبتها الأولى العلم، مرتبتها الثانية الكتابة، وهذه معناها أن الله عز وجل كتب ما الخلق عاملون، فكل أعمالهم وأحوالهم وأرزاقهم وآجالهم وكل شيء مكتوب. الكتابة جاءت الأدلة بشيء من تفاصيله، فمنها أن الله خلق القلم، أول ما خلق الله القلم قال ربي وما أكتب، قال الله له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. اثنين، كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء كما في الحديث الصحيح. ثلاثة، يؤمن أهل السنة والجماعة باللوح المحفوظ، وهذا جاء في كتاب الله عز وجل، وهذا اللوح المحفوظ هو لوح كتب فيه جميع أعمال بني آدم وأحوالهم، ولا يخرج عنه شيء من عمله. طيب، ما الذي يترتب عليها الإيمان بالدرجة الأولى الشاملة لإيش؟ يا شباب، لمرتبة العلم وإيش؟ والكتابة. الإيمان واليقين بأن كل ما يجري فالله علمه وكتبه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطوية الصحف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أدلة الكتابة؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأدلة وهي كثيرة جدا، ذكرنا قبل قليل بعض الأدلة من السنة وأيضا من القرآن، ومنه قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. جمعت الآية بين العلم والكتاب. الثانية، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، يعني في كتاب قبل أن تخلق، وهذا لخطاب الناس حول المصائب، وأن المصيبة مكتوبة، ما أصاب من مصيبة إلا وهي مكتوبة قبل أن تخلق. فإذا تدبر الإنسان هذه الأدلة مع الأحاديث أيقن بالقاعدة العظيمة المهمة جدا، وهي أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيب. هذا الإيمان يا أيها الإخوة في الله وهذا التصديق من أعظم نعم الله عز وجل علينا، لأنه يولد التسليم واليقين، وأيضا يولد عند الإنسان الرضا بما قسم الله عز وجل له، الصبر عند المصائب. الإيمان بهذا يغلق على قلب الإنسان أبواب الاعتراض وأبواب الحسد وكل الأبواب التي يكون فيها التحاسد والتباغض بين الناس بسبب أن الله عز وجل فضل بعضهم على بعض. لا علاج لذلك إلا بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن توقن بأن الرزق مقسوم. وكل هذا كما سيأتي لا يمنع أبدا من أن يأخذ الإنسان بالأسباب، بل هو مأمور بالأخذ بها، لكن الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم بأنها مكتوبة وانتهت يعطي الإنسان الرضا والطمأنينة والقناعة، بحيث لا يعترض على أمر الله عز وجل وحكمته. الشيخ رحمه الله تعالى يبين هنا أن الدرجة الأولى المتعلقة بالعلم والكتابة جاءت أدلتها مجملة ومفصلة، يعني يتعلق بالدرجة الأولى بمرتبتيها العلم والكتابة تقديرات مجملة ومفصلة. ما هي هذه التقديرات؟ أولها الكتابة العامة عند خلق القلم، هذا تقدير أول. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فهذا التقدير الأول، لأنه كما قلنا قبل قليل حتى لا تنسوا، الله عالم في الأزل ما الخلق عامله. لكن متى كانت الكتابة؟ إذن التقدير الأول عند متى يا شباب؟ عند الكتاب. الثانية عند خلق آدم ومسحه على ظهره، استخرج ذريته هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، هذا تقدير ثاني. التقدير الثالث عند نفخ الجنين كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى وكما صح في حديث ابن مسعود وغيره. هذا نوع من التقدير، أنه كل إنسان عندما يخلق في بطن أمه يأتيه الملك وينفخ فيه الروح ويمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه متى؟ هذه كتابة خاصة بك متفرعة عن إيش؟ عن الكتابة الأولى. يعني يسميها أو يسميها العلماء تقديرات مجملة ومفصلة، هذا نوع من التقدير. فيه تقدير أيضا آخر رابع، وهو التقدير الحولي في ليلة القدر. قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. جاء في بعض الروايات والآثار أن الله يقدر في هذه الليلة ما الذي سيحصل إلى عام. إذن هذا تقدير لجميع الخلق لمدة عام واحد. التقدير السادس هو التقدير اليومي. قال تعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، فهذا أيضا تقدير من رب العالمين كل يوم، فيغفر لهذا وينصر هذا ويغني هذا ويبتلي هذا إلى آخره. فصارت هذه التقديرات يا أيها الإخوة، صارت هذه التقديرات تقديرات تابعة للدرجة الأولى. ماشي هذا يا مشايخ؟ فصار عندنا علم الله وعندنا الكتابة ويتفرع منها جملة من التقديرات هي تابعة للتقدير الأصلي، والمؤمن يؤمن بكل ذلك ويصدق. فالتقدير اليومي تابع للتقدير الحولي وتابع للتقدير الشخصي لكل واحد منا، وهكذا. فكل تقدير تابع لما هو، وأم الكتاب واللوح المحفوظ عند رب العالمين مكتوب فيه كل شيء. تفضل يا شيخ. قبل أن يؤذن الأسبوع القادم لن يكون هناك في دروس، يعني الأسبوع القادم لا ما في، هي بس أسبوع واحد الأسبوع القادم فقط، أما الذي بعده فنستأنف إن شاء الله، السبت والأحد والأثنين إن شاء الله نستأنف، لكن الأسبوع القادم لا، السبت ما في شيء ولا الأحد ولا الأثنين لأنه إجازة. هذه بعض الأسئلة. يقول ما صحة حديث أن أناسا صالحين شفعوا لصاحب لهم تخطفه الكلاليب؟ ليس عندي علم بذلك، قد يكون ورد فيها أثر ولا شيء ولا أدري كيف يكون هذا، لكن المؤكد أن هناك أناسا خطفتهم الكلاليب فيشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة. يقول ما نوع الشجرة التي أكل منها آدم وعصى. تكلم المفسرون وأوردوا روايات في ما هي هذه الشجرة، وذكروا عدة أنواع من الشجر، لكن الذي عليه المحققون وعلى رأسهم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره أنه لم يرد دليل صحيح، وأنه لا فائدة من معرفة هذه الشجرة، ليس هناك فائدة منها. إذن ليس فيه دليل صحيح، وما ذكر من الآثار هو من قبيل الإسرائيليات، والحكمة تحصل في أن الله عز وجل نهاه عن شجرة وقال له لا تأكل منها فأكل منها فكان عاقبته ما كان. هل المؤمن العاصي إذا سقط في جهنم وأخرجه الله هل يمر بالقنطرة؟ نعم، قد يكون ممن يمر بالقنطرة، وقد يكون ممن يخرج بعد دخول أهل الجنة الجنة، ولكن جاء في أحاديث صحيحة في البخاري وغيره عن آخر أهل النار دخولا أو عن أواخر أهل النار دخولا أنهم يخرجون منها حمما من النار، وأنهم يكونون في ماء نهر يسمى ماء الحياة فينبتون، يعني تنبت أجسادهم حتى يصحوا، ثم بعد ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة. ما هي علامات يوم القيامة؟ ليس فيها علامات، وإنما هي أشراط. أما علاماتها فالساعة تأتي بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها وسئل عنها حتى قيل كأنك حفي عنها، يعني كأنك تعلمها لكن لا تريد أن تخبر أحدا، لكن قيل له علمها عند ربي. فالساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل. أما علامات الساعة فهناك العلامات الكبرى التي تكون قبل قيام الساعة، وهي العشر العلامات المعروفة: الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، هذه ثلاثة، وخسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في وسط جزيرة العرب، والدخان، هذه سبعة، ثم الآيات الثلاثة الأخيرة وهي طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة التي تسم الناس والنار التي تخرج من قعر عدن فتحشر الناس، تقودهم إلى محشرهم. فهذه هي العلامات الكبرى، لكن نحن نعلم أنه بعد هذه العلامات الكبرى يبقى شرار الخلق بعد أن يموت كل مؤمن ومؤمنة، وهؤلاء يبقون ما شاء الله، وعليهم تقوم الساعة بغتة. ليس هناك دليل على شيء منها تفصيلا. التقدير الأول الذي كتب في اللوح المحفوظ، هل كتب عن كل شخص مخلوق بعينه؟ نعم، كل شخص وكل عمل وكل حركة، كما في الآية: ما تسقط من ورقة إلا أعلمه. فعلمه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، بينما المخلوقون لا يعلمون. الطائرة الماليزية كم لنا من يوم وهي مختفية يا شباب؟ كم لها يا إخوان؟ أسبوعين، ثلاثة أسابيع، قرابة ثلاثة أسابيع، لا يعلمون أين هي، مع أنها في منطقة من العالم وخطها معروف. فغرور البشر في أنهم عرفوا ويعرفون، هذا كله من الشيطان، لكن علم الله عز وجل أحاط بكل شيء. ورقة يابسة في قلب واد ما رآها مخلوق وما مر عليها بشر، هذه الورقة نباتها مكتوب، اخضرارها مكتوب، اصفرارها مكتوب، سقوطها إذا وقعت مكتوب، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إذن كيف بأعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وذهابنا ومجيئنا؟ كل ذلك مكتوب، فهو داخل فيه على التفصيل. كيف ينشئ الله أقواما؟ نقول هذا ثبت في الحديث الصحيح أن النار كما جاءنا في الدرس الماضي، درس مضى يتعلق به، حين يضع جبار عليها قدمه فتقول قطن قطن، النار لا تزال تقول هل من مزيد، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا في النار إلا بسبب، فلا يدخل النار إلا من استحق، ولهذا تقول النار هل من مزيد هل من مزيد، فإذا انتهى أهلها يضع عليها الجبار قدمه حتى تقول قطن قطن، يعني حسبي حسبي، يكفيني يكفيني، لأن الله لا يعذب إلا بذنب. أما الجنة فيختلف وضعه، الجنة يدخلها أهلها وهي عرضها عرض السماوات والأرض، فيدخلها أهل الجنة، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة له في الجنة كما في صحيح البخاري مثل ما لملوك الدنيا وعشرة أمثاله، يعني تصور هذا آخر واحد، آخر واحد الموحد الذي هو مذنب وعذب، فالله يدخله ويقول لك مثل ما لملوك الدنيا وعشرة أمثال، لأن الجنة عرضها السماوات والأرض، فهي فسيحة عظيمة، فحياة المؤمن فيها عظيم جدا جدا، كيف لا ونعيمها مقيم، نعيمها مقيم، ذهبها فضتها حصباؤها خيامها أنهارها لا تفنى أبدا، نعيمها فاكهتها كلها تتجدد لا تفنى أبدا، فهذا النعيم يدخله أهل الجنة ويبقى فيها فضله، فينشئ الله يعني يخلق الله عز وجل أقواما ويدخلهم فيها برحمته، أما كيف ينشئهم فهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. هذا أخي يسأل يقول ما حكم التصوير وما حكم المصور؟ لا بأس أن نبين المسألة. التصوير الأصل فيه أنه حرام، والأدلة فيه صريحة، وهذا سبقا بيناها أكثر من مرة في شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في المصورين، وأيضا التصوير هو محرم لعلل ثلاث، ثنتان منهما منصوص عليها والثالثة مستنبطة. محرم أولا لأنه مضاهاة لخلق الله، فالذي يصور يضاهي خلق الله، وهذا ثبت فيه الأحاديث الصحيحة. والعلة الثانية أنه قد يكون سببا للوقوع في الشرك، كما في قوم نوح الذين صوروا الصالحين ثم بعد فترة لما نسي العلم عبدوا من دون الله. فالعلة الثانية خوف الشرك. العلة الثالثة وذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان وفي غيره، وهو الافتتان بالصور. فهذا الذي يظهر، ولا يستطيع أحد أن يغير الحكم. قد يقول قائل: إذا ما الذي استجد من حديث العلماء؟ نقول: لم يستجد شيء. العلماء لم يجيزوا إلا ما كان ضرورة. بقي سؤال عن هذا النقل التلفزيوني. نحن نقول: لو سلمنا منه لكان أولى، وكنا نتمنى ذلك. وكما قال: وجدنا مراحيض لأهل الشام، قال: فننصرف عنها ونستغفر الله. لكن انتبهوا، السبب هو أن الفتنة بالفضائيات عمت وطمت وصارت فاسدة مفسدة، فلا علاج لهذا الإفساد كما هو الاجتهاد، لا علاج له عن طريق الشريط أو عن طريق الكتابة، مع أنها والحمد لله ينفع الله بها. الشريط بأنواعه أو الكتابة أو غيره ينفع الله عز وجل بها، ومثلها النصيحة المباشرة والخطاب وغيره كلها ينفع الله بها. لكن من اجتهد في هذه المسألة يقول: لا، ما يمكن. لماذا؟ قال: لأنه بلاء عريض. فهل يجوز منافسة هذا البلاء بشيء صالح ولو ارتكب فيه شيء من المفسدة؟ هنا جاء الاجتهاد به. والعجيب أن هذا الكلام قبل أن تنتشر الفضائيات أشار إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه منذ أن خرج التلفزيون، أيام ما كان أسود وأبيض، وأيام ما كان لا يذاع إلا في فترات معينة وبطريقة معينة. فجاءه بعض المشايخ وقال: خلاص التلفزيون قرر وأقر، لكن قد يعرض فيه خير وقد يعرض فيه شر، ألا يعرض فيه خير؟ قال: افعلوا. قالوا: وأنت؟ قال: أنا، اسمحوا لي. وفعلا أصاب رحمة الله عليه، لم يخرج التلفزيون حتى لا يكون حجة لي من يريد أن يتساهل في هذه المسألة. فإذا نظرنا إلى الحالة الأخيرة هي التي أكثر العلماء حتى ممن كان مترددا قبل ذلك رأى أنه نحتاج إلى وسيلة لننافس هذا، وهذا الذي جرى بالنسبة للفضائيات الإسلامية والبث وغيرها، لتنافس هذه مع ما فيها من مفسدة. ولهذا لو أن الإنسان سلم فهذا والله أمره عظيم. ولهذا من يوجد من المشايخ وفقه الله وسدده يأبى ويرفض، والله نشكره ونقول: يجب أن يكون في الأمة من يقف هذا الموقف الطيب، حتى تعلم الأمة أن المسألة ليست كما يدعي البعض ويقول: يا أخي خلاص الصور حرام انتهى. لا، ما انتهى، حكم الله ما ينتهي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أحد أن يلغيه، ولذلك ينبغي أن نأخذها بقدرها. ومنه هذا التسجيل الذي معنا الآن في مسألة مثل هذه الدروس وغيره. ليه؟ لأنه فيه ألوف مؤلفة، بل أكثر من ذلك، يتابعون فضائيات. هذه الفضائيات إن لم يستمعوا إلى ما فيها من خير فقد إيش؟ يستمعون إلى ضد ذلك. فهو نوع من ارتكاب أخف المفسدتين. ليه؟ لأنه عندي مفسدة لا بد منها ولا تزول إلا بذلك. هذا هو مناط الاجتهاد لمن اجتهد. ونستغفر الله ونتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.